أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس جمع كيس، يعني العقلاء العارفون، هؤلاء العقلاء. الإمام يقول حبذا نوم الأكياس، يعني بنتيجة نومه الأكياس وإفطارهم أفضل من ماذا؟ من قيامي وصيامي ماذا؟ الجهلاء. قال المصنف: فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية. قلنا إن في هذا المطلب ماذا؟ صورتين. الصورة الأولى أن تتكرر لا مع النكرة الثانية، المطلب هو أن تأتي بنكرة بعد نكرة، فهذه النكرة الثانية إما أن تكرر لا معها أو لا تكرر، إما أن تقول لا حول ولا قوة، وإما أن تقول لا حول وقوة. تأتي بماذا؟ بقوة من دون لا. الصورة الأولى وهي تكرار لا قد تقدم حكمها، وقلنا هناك خمسة أوجه في ماذا؟ في الإعراب، في إعراب حول وإعراب قوة في مجملها، بنتيجة عندنا خمسة أوجه كما تقدم شرحه. الآن في الصورة الثانية أمرها سهل، الصورة الثانية هي أن لا تتكرر لا. يقول في هذه الصورة بالنسبة للنكرة الأولى حاول عندنا وجه واحد وهو الفتح. النكرة الأولى فيها وجه واحد وهو ماذا؟ الفتح، لا يجوز فيها الرافع. النكرة الأولى لا يجوز فيها الرفع. النكرة الثانية عندنا فيها وجهان: النصب والرافع، إما أن ننصب وإما ماذا؟ أن نرفع. لا يجوز الرفع في النكرة الأولى ولا يجوز البناء على الفتح في النكرة الثانية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز الرفع في النكرة الأولى ولا يجوز الفتح في النكرة الثانية؟ يعني لا يجوز أن تقول لا حول وقوته، لا حول وقوته لا يجوز. بالنسبة إلى النكرة الثانية لا يجوز فيها الفتح، واضح، لأنه لا يوجد لا. النكرة الثانية ليس معها لا، فكيف نبنيها على الفتح؟ إذا لم توجد لا فلا يمكن أن نبنيها على الفتح، بل يجوز أن ننصبها بعطفها على ماذا؟ على محل اسم لا الأولى كما تقدم سابقا، ويجوز لنا أن نرفعها على أنها ماذا؟ على أنها معطوفة على محل اسم لا مع اسمها. هاي بالنسبة إلى النكرة الثانية. النكرة الأولى يجوز فيها الفتح، واضح، لأن لا موجودة وتعمل عمل إن، وقلنا اسم لا إذا كان مفردا بني جيد يبنى على الفتح، لا إشكال في ذلك، لكن لا يجوز الرفع. لماذا؟ في الحقيقة علته غير واضحة. مقتضى القواعد التي أخذناها أنه يجوز الرفع. قلنا يرفع الاسم الأول، النكرة الأولى ترفع على أنها ماذا؟ في محل رفع مبتدأ، يعني هذه جاءت في الابتداء كما قلنا، موضع لا مع اسمها هو الرفع بالابتداء، وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون النكرة الثانية موجودة أو غير موجودة. فحكم المصنف بعدم جواز الرفع دليله غير واضح، ولهذا بعض الشراح وبعض المعلقين قالوا لينظر ما علته. الآلوسي قال لينظر ما علته، يعني علته غير واضحة، وكان علته غير واضحة. قال فإن لم تتكرر لا في النكرة الثانية لم يجوز في الأولى الرافع، يعني لك في الأولى حالة واحدة وهي الفتح، ولا في الثانية الفتح. لماذا؟ لأن لا توجد، مما يعني أنه لك في الثانية الرفع والنصب فقط. قال بل تقول لا حول وقوة أو قوة بفتح حول لا غير، وبنصب قوة أو رفعها. قال الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان أو مثل مروان وابنه، ويجوز فلا أب وابن، عفوا فلا أبا وابن، إما أن تقول فلا أبا وابنا بالناصب، وإما فلا أبا وابن بالرافع. طبعا عبارة المصنف بقوله ويجوز كأنما البيت روي بالناصب والمصنف يقول يجوز لك أن ترفع، هذا ظاهر العبارة. يعني ظاهر العبارة ليس أن البيت ورد بروايتين، رواية النصب ورواية الرفع، وإنما ورد برواية واحدة وهي النصب. المصنف يقول لكنك يجوز لك أن تقول وابن، لكن على ما يظهر من الفاكهي أنه لا، صرح الفاكهي بأنه قد روي بالرفع والنصب. على كل والأمر سهلون. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. الكلام فعلا في المطلب الرابع، وهو حكم نعت اسم لا. نتكلم عن أي شيء؟ عن حكم نعت اسم لا. يعني إذا جئت بلا وجئت باسمها وجئت لهذا الاسم بصفة بنعت، فهذا النعت قد يرفع وقد ينصب وقد يبنى، كما أن اسم لا عندما تتكرر لك فيه أكثر من وجه، هذا أيضا لك فيه أكثر من وجه. الآن ليس كلامنا عن ماذا؟ عن تكرر لا، لا، كلامنا عن مجيء نعت للا. إذا جئت بنعت للا فماذا تعربه؟ ماذا تعرب هذا النعت؟ هل تنصيب؟ تقول لا طالب مجتهدا أو مجتهد، طالب اسم لا ومجتهد ماذا؟ صفة لهذا الاسم، هذه الصفة تنصبها، هل تقول مجتهدا؟ ترفعها تقول لا طالب مجتهد، أو تبنيها تقول لا طالب مجتهد؟ ما إعراب هذه الصفة؟ هذا محل كلامنا ها هنا. لتتضح عبارة المصنف نقول هناك عندنا أربعة صور، عندنا في صفة لا أربعة صور، يعني صفة لا إذا نسبناها إلى اسم لا تكون عندنا أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون كل منهما مفردا. ماذا قصدنا منهما؟ يعني كل من الاسم والصفة، كل من اسم لا وصفتها يكون مفردا مع عدم وجود فاصل بينهما. اسم لا مفرد وصفة اسم لا أيضا مفرد ولا يوجد بينهما فاصلون. مثالها لا طالب مجتهد قد خسر، ساكن مثال هكذا، لا طالب مجتهد قد خسر، طالب اسم لا مفرد ومجتهد صفة اسم لا أيضا مفرد ولا يوجد بينهما فاصلون. الثاني الصورة الثانية عفوا أن يفصل بينهما فاصل، أن يفصل بينهما فاصلون، كما لو فصل بينهما بالخبر مثلا تقول لا رجل في الدار ظريف، لا رجل في الدار ماذا ظريف، هذه صورة ثانية، رجل اسم لا وفي الدار خبر جار مجرور متعلق بخبر وظريف صفة لاسم لا. الصورة الثالثة أن يكون اسم لا مفردا وصفته مضافا أو شبيها به، اسم لا مفرد والصفة إما أن تكون مضافا أو شبيها بالمضاف. مثال المضاف تقول لا رجل صاحب علم مثلا، لا رجل صاحب علم في الدار، رجل اسم لا وصاحب صفة لاسم لا وهو مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف أن تقول لا رجل طالعا جبلا، رجل اسم لا وطالع شبيه بالمضاف صفة اسم لا وجبلا مفعول به لطالع والخبر محذوف تقديره موجود مثلا. الصورة الرابعة والأخيرة عكس الثالثة، عكس الثالثة يعني ماذا؟ يعني الأول مضاف أو شبيه بالمضاف والثاني ماذا؟ مفرد، يعني قصدي الأول يعني اسم لا والثاني يعني صفة اسم لا. تقول مثلا لا طالب علم، طالب مضاف إلى علم وهو اسم لا، كسول خبر، ناجح أو كسول عفوا كسول صفة وناجح خبر، كسول مفرد جاء صفتين. جيد، الصورة الأولى، الصورة الأولى لها ثلاثة إعرابات والصورة الثانية والثالثة والرابعة لها إعرابان. ما هو الإعراب؟ الآن إذا قرأنا عبارة المصنف وجعلنا في بالنا هذه الصور إن شاء الله كتبتموها فتتضح العبارة. ماذا قال المصنف؟ قال وإن كان اسم لا مفردين، وإن كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد، إن كان اسم لا مفردا بعد إذا كان مفردا نبنيه أو لا نبنيه؟ نبنيه، اسم لا مبني واضح. إذا كان اسم لا مفردا ما المراد من المفرد؟ يعني لا مضاف ولا شبيه مضاف. ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصلون، هذه هي الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى. قال مثل لا رجل ظريف في الدار، جاز في الصفة ماذا؟ قلنا ثلاثة أوجه لك في إعرابها، ثلاثة إعرابات، جاز في الصفة الرافع هذا الإعراب الأول على موضع اسم لا، على موضع عفوا لا مع اسمها، فإنهما في موضع الابتداء كما تقدم، ترفع الصفة على أنها تابعة لمحل اسم لا عفوا لمحل لا مع اسمها، هذا الإعراب الأول. قال والنصب الإعراب الثاني، النصب على موضع اسمها يعني على أن تجعل الصفة تابعة لموضع اسم لا، فإن موضعه نصب بلا العامل عمل إن كما تقدم سابقا، قلنا موضع اسم لا النصب. فأنت عندما تأتي للصفة إذا لاحظت المحل، محل اسم محل لا مع اسمها رفعت، وإذا لاحظت محل اسم لا فقط تنصب. قال والفتح يعني البناء على الفتح على تقدير أنك ركبت الصفة والموصوف كتركيب 15. عندهم تعبير متعارف يقولون تركيب 15، والظاهر من بعض كلماتهم أن المراد من هذا التعبير هو التركيب المزجي. التركيب المزجي 15 مركب تركيبا مزجيا. فيقول: نحن عندنا صفة وموصوف. في مثالنا قبل قليل: لا رجل ظريف. ظريف صفة لرجل. يقول: أنت قبل أن تدخل لا عليهما ركبتهما تركيب 15. وتركيب 15 ما حكمه؟ حكمه بناء الجزئين. تبني 15 على ماذا؟ على الفتح. فهنا أنت قبل أن تدخل لا تبني رجل على الفتح وتبني ظريف على الفتح. لماذا؟ لأنك ركبتهما تركيب 15، ثم بعد ذلك تدخل لا عليهما بعد أن ركبا وبعد أن فتحا تدخل لا عليهما، وبالتالي لا تدخل ولا تؤثر شيئا لأنها دخلت على شيء مبني من أساسه. طبعا هذه علة واضحة أنها يعني لا تقبل، علة غير مقبولة واضح. قال الفاتح: على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف كتركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما. طبعا قلت لكم يظهر من كلامهم أن تركيب 15 هو المراد منه التركيب المزجي، لكن في بالدقة تركيب 15 أخص من التركيب المزجي، لأن التركيب المزجي ليس دائما على فتح الجزئين، وإنما 15 وأمثالها على فتح الجزئين. على كل، قال: فإن هذه الصورة الأولى انتهت، الصورة الأولى انتهت لها ثلاثة أوجه. قال: فإن فصل بينهما فاصل، وهي الصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ قلنا أن يفصل بينهما فاصل، أو كانت الصفة غير مفردة وهي الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة كانت؟ لا ننسى، قلنا أن يكون الأول مفردا والثاني مضافا أو شبيها به. هو ماذا قال المصنف؟ قال: أو كانت الصفة غير مفردة، يعني الصفة إما مضافة أو شبيهة بالمضاف. قال: جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح. يجوز لك في الصفة أن ترفع على المحل وأن تنصب على محل لا مع اسمها، وأن تنصب على محل اسم لا، أما الفتح فممنوع. لماذا؟ لأن التركيب لا يمكن، التركيب غير ممكن، لأنه يوجد فاصل في الأول، يوجد فاصل في الأول في الصورة الثانية قصدي. أما الصورة الثالثة ففيها ثلاثة أشياء، ثلاثة ألفاظ. الصورة الثالثة مثالها ما هو؟ كما تقدم قلنا: لا رجل صاحب بر. فعندنا رجل وصاحب وبر، عندنا ثلاثة أشياء، وعندهم قاعدة أنه لا يجوز تركيب ثلاثة أشياء، ثلاثة ألفاظ لا يجوز تركيبها. على كل، هسه العلة ليست بذات أهمية كثيرة، من المهم أنه نعرف إعراب هذه الصور. قال: فالأول يعني الصورة الثانية بالنسبة إلينا، نحو: لا رجل في الدار ظريف. رجل ماذا؟ اسم لا مفرد، في الدار فاصل خبر، ظريف صفة رجل، وظريفا يجوز لك الرافع ويجوز لك الناصب. قال: والثاني نحو: لا رجل طالعا جبلا، وطالع جبلا. بقيت الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، وهي أن ماذا؟ أن تكون عكس الصورة الثانية، يعني يكون الأول مفرد والثاني مضاف. المصنف لم يذكر حكمهما، عفوا حكم الصورة الرابعة، لكنه يعلم من حكم الصورة الثانية والثالثة، فهذا واجب عليكم. ما حكم الصورة الرابعة؟ ما حكم الصورة الرابعة؟ هذا أولا. ثانيا، أعرب لنا كل هذه الأمثلة التي ذكرت، لعله تقولون واضحة أخذناها. أقول: لا، أعربوا، خذوا مثالا مثالا وأعربوها وأرسلوها لنا، جزاكم الله خيرا وزوجكم بكرا. نعم، إلى هنا يتم الكلام في هذا المبحث، وإن شاء الله سوف يأتي الكلام في ظن وأخواتها. كان مطلبنا اليوم قصيرا، لا بأس بأن نستغل هذه الدقائق القصيرة في تذكير أنفسنا بأهمية كتب الدراسة الحوزوية. هناك كتب تختص بالدراسة الحوزوية، هذه الكتب بدأت تهمل من قبل بعض الطلبة، يعني من غير الصحيح أنا كطالب لا أكون قد قرأت آداب المتعلمين للشيخ الطوسي، لا أكون قد قرأت منية المريد للشهيد الثاني قدس الله نفسه وباقي الكتب. عندنا ما شاء الله عدة كتب تبين للطالب ماذا كيفية دراسته، تنبهه على آدابه مع أستاذه، كيف يتعامل مع الدرس، كيف يختار الأستاذ، كيف يختار العلم، كيف يختار الزميل، تؤكد عليه على ماذا، على الجد والاجتهاد، تقوي الإرادة في نفسه، تبعث النشاط. ضروري ضروري بالطالب أن يكرر هذه الكتب، لا أقول يقرأها. هسه إذا استطاع أن يحصل درسين في هذه الكتب فخير على خير، وإن لم يستطع فماذا، فلا أقل من قراءتها، من مباحثتها. أنا أؤكد على هذه الكتب لأنها الأساس. يعني اليوم أحد الأخوة سألني أنه شيخنا تحصل عندنا بعض الإخفاقات في الدراسة وماذا نفعل وما إلى ذلك، نقرأ وننسى ما نقرأه في ذهننا ننساه. فقلت له ببساطة بالنتيجة هذه الأمور تجدها في منية المريد وآداب المتعلمين وأمثالهما، أدب الدنيا وأدب الدنيا والدين للماوردي. يعني هذا أحد الفضلاء نصح به نصيحة جيدة، أنا اطلاعي عليه قليل، يعني عادة أرجع إلى منية المريد وأدب المتعلمين. كتب قيمة نافعة، مثلا كتاب سيماء الصالحين، أيضا كتاب لطيف، رضا مختوري، كتاب فيه نكات لطيفة ومهمة، وما إلى ذلك من الكتب. أيضا تجربتي إلى طالب العلم، كتب فيها نفع للطالب. الإنسان عندما يدخل للحوزة عنده كثير من الأمور غامضة، كيف أدرس، كيف أقرأ، كيف أتعامل مع أستاذي، كيف أتعامل مع ماذا، مع من حولي مثلا، كيف أتعامل مع مدرسة مثلا. هذه الكتب تبين لنا ماذا الطريقة في ذلك. والشيخ الطوسي والشيخ الشهيد الثاني قدس الله نفسه يبينان أنه قد يدخل الطالب إلى الحوزة بنتيجة أو يدرس بنتيجة يطلب العلم ولا يصل، ويقولون أنه هذا سبب عدم الوصول هو أنه توجد آداب وتوجد شروط لطلب العلم، ماذا، هذا راعاها وذاك لم يراعها. فهناك شروط إذا لاحظها الطالب وصل، نجح في درسه، أما إذا أهملها فلا يصل. هسه إذا الطالب تارة يعلم بهذه الشروط ولا يراعيها، وتارة أصلا لا يعلم، كيف نعلم بهذه الشروط من دون الاطلاع على هكذا كتب؟ فمن الراجح جدا أنه الطالب يختار له مباحث يقول له أنا أتباحث في هذه الكتب، أتباحث في منية المريد معك. يعني فليكن هذا الكتاب ليس أقل أهمية من ماذا، من الكتب الدراسية، واقعا إن لم نقل إنه أكثر أهمية، لأنك في الكتب الدراسية تدرس لكن لا تعلم كيف تدرس. هذه الكتب تعلمك كيف تدرس، وهذا هو الأهم. طبعا للأستاذ دور كبير في تعليم الطالب كيف يدرس، لكن لهذا لوحده لا يكفي، يحتاج إلى إرشاد الطالب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى متابعة. هذه الكتب تركز أيضا على بعض الجوانب الأخلاقية في التعامل مع الأستاذ، في التعامل مع ماذا؟ مع الطالب. تركز مثلا على بعض الأمور التي لا بد أن الطالب يتحلى بها، الأمور الأخلاقية لا بد أيضا من مراعاتها، وبنتيجة الاهتمام بها اهتماما كبيرا بالنسبة للطالب. فأنت بالنتيجة كطالب حلقة في هذه المسيرة. أنت إذا اهتممت بهذه الكتب صرت مشجعا للآخرين من حيث تعلم أو لا تعلم. لعله هكذا من دون أن مثلا تفكر سئلت عن سؤال فقلت الشيخ الطوسي قال كذا، هذه مجرد كلمتك هذه جعلت في ذهن زميلك أنه لابد أن يقرأ هذا الكتاب. أما إذا ما أهملنا هذه الكتب، أغلبنا أهمل هذه الكتب، بالنتيجة سوف تدرس يعني من الاندراس لا من الدراسة، تدرس وتنتهي وتعدم. فأكون أنا سببا في انعدام ماذا؟ متابعة هذه الكتب. فليتواصى أحدنا مع الآخر، أنه مثلا أسأل، أنا في بعض المجموعات مثلا أفترض هكذا، أنا طالب في بعض المجموعات، أرسل رسالة مثلا من يتباحث معي في آداب المتعلمين، مثلا من يتباحث معي في منية المريد. هذا لوحده يعطي ماذا؟ فكرة إيجابية، يعطي تشجيع للآخرين أنه ماذا؟ أنه هذه الكتب تستحق أن يتباحث فيها، وحقيقة تستحق المباحثة، حقيقة تستحق الدرس، كتب رائعة ونافعة جدا. ولعله الكثير ممن يخفق، ولعلي أقول جزمان ولا أقول لعله، لكن يعني لعله، لأني لا أستطيع أن ماذا؟ أن أجزم بأشياء لم أرها بعيني أو ليس لدي دليل عليها، لكن لعله بحسب القرائن واضح جدا ما سأقوله الآن، وهو أنه كثير من الطلبة الذين يخفقون في دراستهم السبب هو أنه لم يراعوا ما ذكر في آداب المتعلمين ومنية المريد كثير. ولعله أقول قلت يمكن أن أقول كل طالب أخفق في دراسته هو سببه أنه أهمل بعض الأمور التي ذكرت في آداب المتعلمين ومنية المريد. فمنها من هنا تتبين مننا أن المسألة مهمة جدا، مسألة متابعة هذه الكتب مسألة في غاية الأهمية. ولو قدمت هذه الكتب على الدراسة لا ما كان لعله ذلك خطأ، أنه قبل أن أدرس أتعلم كيف أدرس. ليس المهم أن تدرس، المهم أنك كيف تدرس. نظير ما لو ماذا تزوجت وجئت ماذا بأطفال، ليس المهم أن ماذا أن تتزوج وتأتي بأطفال، وإنما المهم كيف تربي هؤلاء الأطفال. فإذا ما جئت من دون معرفة لكيفية التربية ماذا سيحصل؟ الأطفال سيخرجون ماذا؟ على غير الطريق الصحيح بسبب الجهل بهذه الأمور. كذلك بالنسبة إلى طالب العلم، طالب العلم الذي لا يعرف كيف يدرس، يعني من المعيب جدا أنه أنا أصل إلى مرحلة ماذا؟ مثلا الألفية وأبقى أسأل كيف أقرر؟ كيف أتباحث؟ أو إذا سألني شخص قال لي كيف أقرر؟ كيف أتباحث؟ لا أستطيع أن أتكلم معه، ليس عندي فكرة. أو سألني أحد كيف أكون ناجحا في درسي؟ ليس عندي فكرة. هذا من غير الصحيح. لابد أنه الطالب بالنتيجة أنت تتكامل شيئا فشيئا، كما أنك تتكامل في النحو، تتكامل في الصرف، تتكامل في المنطق، في الفقه، كذلك لابد أن تتكامل في جانب آخر وهو كيفية الدراسة. وهناك جانب آخر لم أتكلم به الآن، أيضا الجانب الخلقي لابد أن ماذا أن يتكامل به الطالب. هذا من باب التذكير، عسى أن يكون يعني طبعا هذا ليس من كلامي، طبعا أنا لست من أهل النصيحة، وإنما أنقل ما أستفيده من الفضلاء أعلى الله مقامهم. يعني بالنتيجة نحتاج إلى العناية في هذه الدروس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.